إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن بين أيدينا موسما مباركا فاضلا خص الله تبارك وتعالى بالفضائل الدسام وأكرم الله تعالى فيه عباده بما يوجب الدرجات العلية والمنازل الرفيعة فطوبى لمن عرف شرف زمانه وألزم نفسه طاعة ربه والاجتهاد في كل ما يمكن الاجتهاد فيه مما يوصل إلى الله تبارك وتعالى ألا واعلموا عباد الله أن عمر الإنسان هو موسم الزرع في هذه الدنيا والحصاد إنما يكون في الدار الآخرة فلا يحسن بك عبد الله أن تضيع أوقاتك ولا أن تنفق رأس مالك وشرف زمانك فيما لا فائدة فيه والسعيد منا عباد الله كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من الوظائف والطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من النفحات عباد الله إن يومكم هو حياتكم إن يومكم هو حياتكم أي جزء من هذه الحياة فحياة الناس هي أيام متتالية يوم يضاف إليه آخر وتنقطع حياة الناس بانقضاء تلك الأيام فتأملوا عباد الله إن اغتنمناه في طاعة الله عز وجل سلمت لنا إن شاء الله تبارك وتعالى الآخرة وإن لم نغتنمه فالويل والشنار والندامة عباد الله يقول أبو بكر المزني رحمه الله تعالى ما من يوم أخرجه الله تعالى إلى أهل الدنيا إلا ينادي ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي عباد الله
إن شهر ذي الحجة قد استأذن استئذان الضيف الحبيب المحمل بالهدايا والهبات، قد استأذنكم، فكيف هو استقبالكم له؟ وكيف هو ترحيبكم به يا رعاكم الله؟ إن العشر الأول من ذي الحجة قد نالت شرفا بما خصها الله به سبحانه من اجتماع أمهات العبادات فيها، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. فطوبى عباد الله لمن وفقه الله تعالى فاجتهد فيها وسارع ففاز بذلك وغنم. أبشرك أيها الكريم بما في هذه العشر من الفضائل، عسى أن تتحرك هذه النفوس فتقبل على عبادة الرب الكريم سبحانه وتسارع في المرضات. أبشرك عبد الله بأن الله تعالى أقسم بها، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم. قال الله تعالى: والفجر وليالي العشر. قال الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين، وقوله وليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة لاجتماع أهل الحجة في ذلك، لاجتماع الحجة من أهل التأويل عليه. أبشرك عبد الله بأن الله تعالى قارنها بأفضل الأوقات، والقرين بالمقارن يقتدي، فقد قرنت بالفجر والشفع والوتر والليل. أبشرك عبد الله لأن الله تعالى أكمل فيها الدين وأتم فيها النعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكمال الدين وتمام النعمة يدل على خيرية هذه الأمة وكمالها. أبشرك عبد الله بأن الله تعالى جعلها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. ففي المسند البزار من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة، وهي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام الليالي العشر، أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. والليالي العشر التي هي من رمضان هي أفضل الليالي على الإطلاق. فهذه الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا، والليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي على الإطلاق. بل أبشرك عبد الله بأنها من أحب الأيام إلى الله عز وجل، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل في غيرها. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر؟ فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تأملوا عباد الله. أبشرك عبد الله لأن الله تعالى جعل فيها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم كثير فضله عميم خيره. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. وفي الحديث الآخر الذي خرجه مسلم في صحيحه قال: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعدها. أبشرك يا عبد الله أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو من أعظم الأيام على الإطلاق عند الله تبارك وتعالى، كما في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القبر أي الذي بعده. خرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. وفي هذه الأيام عباد الله معظم أعمال النسك من رمي الجمرة وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وأداء صلاة العيد واجتماع المسلمين فيها وتهنئة الناس وفيها من صلة الرحم وذبح الأضحية وغيرها من الفضائل التي تتوق النفوس إلى إدراكها وتتوق النفوس إلى طاعة الله تبارك وتعالى، أي في هذه الأيام لجنها في ثمار وقطفها في الفضائل. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه وقاتف أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن سلف هذه الأمة كانوا يعظمون هذه المناسبات والأوقات الفاضلة، ومن ذلكم عباد الله تعظيمهم لهذه العشر الأول من ذي الحجة. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا أي السلف الأولون كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم، لأنها أعظم الأزمنة بركة عند الله، فهي كثيرة الحسنات قليلة السيئات عالية الدرجات متنوعة الطاعات. وقد كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخل في العشر يجتهد فيها اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه، فهم يحرصون عباد الله على لقاء الله تعالى ويجدون ويجتهدون في مرضات الله. شعارهم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهم يعلمون أن الأعمال بالخواتيم، أخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه: وإنما الأعمال بالخواتيم. وإن أولى الأعمال بالاهتمام عباد الله الفرائض التي أوجبها الله على عباده من صلاة وصيام وحج وزكاة مع ترك المحرمات والمنكرات، ثم يكثر العبد بعد ذلك من نوافل العبادات وسائر الطاعات والقربات. وفي الحديث القدسي عن رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والأعمال الصالحة عباد الله في هذه الأيام غير محصورة ولا مخصوصة بعبادة معينة أو قربة خاصة، فكل القربات التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين تشرع في هذه الأيام بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح. فأطلق العمل عباد الله ليشمل كل طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله رب العالمين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يسر الله لهم في قراءة القرآن، وبعضهم يسر الله لهم في النوافل من الطاعات والصلوات، وبعضهم يسر الله له وفتح عليه في الصيام. تأملوا عباد الله، ولكن أطلق العمل الصالح ليجتهد الناس فيما هو في مقدورهم واستطاعتهم. تأملوا، وفضل الله تعالى جزيل سبحانه تبارك وتعالى. ومما ينبغي العمل عليه والبناء عليه أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، توبة صادقة إلى علام الغيوب نتوب إلى الله تعالى، والمعنى أن نترك ما اعتدناه من قبيح العادات والمعاصي والسيئات، وأن نجتهد في تحقيق العبادة لله عز وجل تاركين التقصير وراءنا وبعزم وجد، والله تعالى هو الموفق سبحانه تبارك وتعالى. ومما يكثر السؤال عنه في هذا المقام، هل يشرع للمسلم أن يصوم هذه العشر؟ نقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. والصيام عمل صالح، يضاف إلى ذلك ما جاء في سنن الترمذي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. أخرجه قلت أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله. فقولها كان يصوم 9 ذي الحجة فيه دليل واضح على مشروعية صيامها. فجدوا واجتهدوا وأكثروا من طاعة ربكم سبحانه تبارك وتعالى، ولعله لا يوم لكم بعد هذه الأيام، ولعله لا ليلة لكم بعد هذه الليالي. فطوبى لمن تفكر في شرف زمانه وتفكر في قصر مدة بقائه في هذه الحياة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا ممن يجتهد في هذه الأيام اجتهادا عظيما، وأن يجعلنا من أهل التوبة إليه والإنابة إليه. ولعل هذا الداء يرفع والوباء يزول إن شاء الله تعالى بفضل الله تعالى سبحانه، ثم بفضل هذا الإقبال إلى الله والإنابة إليه والضراعة إليه جل وعلا سبحانه. فتشترك نفوس المؤمنين في دعاء الله تعالى وعبادته والضراعة إليه، والله تعالى هو الذي يجيب دعوة من دعاه سبحانه تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يرفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وفيروس كورونا وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد وصلاح يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، إن بين أيدينا موسما مباركا فاضلا خص الله تبارك وتعالى بالفضائل الدسام، وأكرم الله تعالى فيه عباده بما يوجب الدرجات العلية والمنازل الرفيعة. فطوبى لمن عرف شرف زمانه وألزم نفسه طاعة ربه والاجتهاد في كل ما يمكن الاجتهاد فيه مما يوصل إلى الله تبارك وتعالى. ألا واعلموا عباد الله أن عمر الإنسان هو موسم الزرع في هذه الدنيا، والحصاد إنما يكون في الدار الآخرة. فلا يحسن بك عبد الله أن تضيع أوقاتك ولا أن تنفق رأس مالك وشرف زمانك فيما لا فائدة فيه. والسعيد منا عباد الله كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من الوظائف والطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من النفحات. عباد الله، إن يومكم هو حياتكم، إن يومكم هو حياتكم، أي جزء من هذه الحياة. فحياة الناس هي أيام متتالية، يوم يضاف إليه آخر، وتنقطع حياة الناس بانقضاء تلك الأيام. فتأملوا عباد الله، إن اغتنمناه في طاعة الله عز وجل سلمت لنا إن شاء الله تبارك وتعالى الآخرة، وإن لم نغتنمه فالويل والشنار والندامة عباد الله. يقول أبو بكر المزني رحمه الله تعالى: ما من يوم أخرجه الله تعالى إلى أهل الدنيا إلا ينادي: ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا تنادي، ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. عباد الله، إن شهر ذي الحجة قد استأذن استئذان الضيف الحبيب المحمل بالهدايا والهبات، قد استأذنكم، فكيف هو استقبالكم له وكيف هو ترحيبكم به يا رعاكم الله؟ إن العشر الأول من ذي الحجة قد نالت شرفا بما خصها الله به سبحانه من اجتماع أمهات العبادات فيها، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. فطوبى عباد الله لمن وفقه الله تعالى فاجتهد فيها وسارع ففاز بذلك وغنم. أبشرك أيها الكريم بما في هذه العشر من الفضائل، عسى أن تتحرك هذه النفوس فتقبل على عبادة الرب الكريم سبحانه وتسارع في المرضات. أبشرك عبد الله، لأن الله تعالى أقسم بها
والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم. قال الله تعالى: والفجر وليال العشر. قال الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين: وقوله وليال العشر هي ليالي عشر ذي الحجة، لاجتماع أهل الحجة في ذلك، لاجتماع الحجة من أهل التأويل عليه. أبشرك عبد الله بأن الله تعالى قارنها بأفضل الأوقات، والقليل من مقارن يقتدي، فقد قرنت بالفجر والشفع والوتر والليل. أبشرك عبد الله لأن الله تعالى أكمل فيها الدين وأتم فيها النعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكمال الدين وتمام النعمة يدل على خيرية هذه الأمة وكمالها. أبشرك عبد الله بأن الله تعالى جعلها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. ففي المسند البزار من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة، وهي أفضل من أيام وهي أفضل من الليالي، وهي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام الليالي العشر، من أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. والليالي العشر التي هي من رمضان هي أفضل الليالي على الإطلاق. فهذه الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا، والليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي على الإطلاق. بل أبشرك عبد الله بأنها من أحب الأيام إلى الله عز وجل، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل في غيرها. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر؟ فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تأملوا عباد الله، أبشرك عبد الله لأن الله تعالى جعل فيها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم كثير فضله عميم خيره. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. وفي الحديث الآخر الذي خرجه مسلم في صحيحه قال: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. أبشرك عبد الله أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو من أعظم الأيام على الإطلاق عند الله تبارك وتعالى. كما في حديث عبد الله بن طرق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القبر أي الذي بعده. خرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. وفي هذه الأيام عباد الله معظم أعمال النسك من رمي الجمرة وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وأداء صلاة العيد واجتماع المسلمين فيها وتهنئة الناس، وفيها من صلة الرحم وذبح الأضحية وغيرها من الفضائل التي تسوق النفوس إلى إدراكها، وتسوق النفوس إلى طاعة الله تبارك وتعالى، أي في هذه الأيام لجلها في الثمار وقطفها في الفضائل. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،
وعلى من سار على منهاجه وقاتف أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن سلف هذه الأمة كانوا يعظمون هذه المناسبات والأوقات الفاضلة، ومن ذلكم عباد الله تعظيمهم لهذه العشر الأول من ذي الحجة. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا، أي السلف الأولون، كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم، لأنها أعظم الأزمنة بركة عند الله، فهي كثيرة الحسنات، قليلة السيئات، عالية الدرجات، متنوعة الطاعات. وقد كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخل في العشر يجتهد فيها اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه، فهم يحرصون عباد الله على لقاء الله تعالى، ويجدون ويجتهدون في مرضات الله. شعارهم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهم يعلمون أن الأعمال بالخواتيم، أخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه: وإنما الأعمال بالخواتيم، وإن أولى الأعمال بالاهتمام عباد الله الفرائض التي أوجبها الله على عباده من صلاة وصيام وحج وزكاة، مع ترك المحرمات والمنكرات. ثم يكثر العبد بعد ذلك من نوافل العبادات وسائر الطاعات والقربات. وفي الحديث القدسي عن رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والأعمال الصالحة عباد الله في هذه الأيام غير محصورة ولا مخصوصة بعبادة معينة أو قربة خاصة، فكل القربات التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين تشرع في هذه الأيام بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح. فأطلق العمل عباد الله ليشمل كل طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله رب العالمين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يسر الله لهم في قراءة القرآن، وبعضهم يسر الله لهم في النوافل من الطاعات والصلوات، وبعضهم يسر الله له وفتح عليه في الصيام. تأملوا عباد الله، ولكن أطلق العمل الصالح ليجتهد الناس فيما هو في مقدورهم واستطاعتهم. تأملوا، وفضل الله تعالى جسيم سبحانه تبارك وتعالى. ومما ينبغي العمل عليه والبناء عليه أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، توبة صادقة إلى علام الغيوب، نتوب إلى الله تعالى، والمعنى أن نترك ما اعتدناه من قبيح العادات والمعاصي والسيئات، وأن نجتهد في تحقيق العبادة لله عز وجل تاركين التقصير وراءنا، وبعزم وجد، والله تعالى هو الموفق سبحانه تبارك وتعالى. ومما يكثر السؤال عنه في هذا المقام: هل يشرع للمسلم أن يصوم هذه العشر؟ نقول: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. والصيام عمل صالح، يضاف إلى ذلك ما جاء في سنن الترمذي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة. أخرجه قلت أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله. فقولها كان يصوم تسعة ذي الحجة فيه دليل واضح على مشروعية صيامها. فجدوا واجتهدوا وأكثروا من طاعة ربكم سبحانه تبارك وتعالى، ولعله لا يوم لكم بعد هذه الأيام، ولعله لا ليلة لكم بعد هذه الليالي. فطوبى لمن تفكر في شرف زمانه
وتفكر في قطر مدة بقائه في هذه الحياة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا ممن يجتهد في هذه الأيام اجتهادا عظيما، وأن يجعلنا من أهل التوبة إليه والإنابة إليه، ولعل هذا الداء يرفع والوباء يزول إن شاء الله تعالى بفضل الله تعالى سبحانه، ثم بفضل هذا الإقبال إلى الله والإنابة إليه والضراعة إليه جل وعلا سبحانه، فتشترك نفوس المؤمنين في دعاء الله تعالى وعبادته والضراعة إليه، والله تعالى هو الذي يجيب دعوة من دعاه سبحانه تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يرفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وفيروس كورونا وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد وصلاح يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.